هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج: إيران القوية تطوي مرحلة التطور المستمر. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا عند توصيات قائد الثورة الإسلامية فيما يتعلق بموضوع الإدارة واستحقاق المرحلة الحالية في لقائه لدى الرئيس مسعود بزشكيان وأعضاء حكومته. كما ندعوكم للإدلاء بأصواتكم ومشاركاتكم في هذا البرنامج والحديث عن محور اللقاء عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00981، مفتاح البلد والعاصمة طهران. اثنان وعشرون صفر واحد سبعة وثلاثون اثنان وستون رقمنا الأول. الرقم الثاني 22-01-37-68. الرقم الثالث 22-01-38-48. كما رقمنا على تطبيق الواتساب والمشاركات الصوتية والنصية هو 00989-93-794-2431. محور حديثنا في هذا البرنامج: إيران القوية تطوي مرحلة التطور المستمر. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج وهذا اللقاء. استمع أعضاء الحكومة إلى توصيات حكيمة من قائد الثورة فيما يتعلق بموضوع الإدارة واستحقاق المرحلة الحالية والمعطيات الميدانية والسياسية القائمة، والتي يمكن أن تدفع بجهود الحكومة قدما لتنفيذ خططها والخروج بخطط ناجعة. ولدى استقباله الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان وأعضاء حكومته في أول لقاء بعد تسلم مناصبهم، قال آية الله الخامنئي إن إيران تعرف اليوم بتطورها أو تعرف اليوم بتطورها العسكري وقوتها الإقليمية وعمقها الاستراتيجي. وأضاف سماحة القائد أن على الحكومة ألا تعقد الآمال على العدو ولا تنظر إلى موافقته على برنامج أو برامج البلاد. وقد أوصى القائد حكومة الرئيس بزشكيان بضرورة عدم اعتماد النسخ الأجنبية البالية في إدارة البلاد والعمل الجاد في تنفيذ خططها ومشاريعها بعيدا عن تأثيرات الحظر الأمريكي والغربي، وأن ترتهن نشاطها بالقدرات والطاقات والخبرات الذاتية ولا تنتظر القرارات الخارجية لتمرير برامجها وخططها. أوصى سماحة القائد بالاستفادة من الخبرات والطاقات الأجنبية النافعة وإن كانت لدى العدو، مشددا على أنه من مبادئ السياسة الخارجية لإيران الاستفادة من جميع الفرص الإيجابية الأجنبية بغض النظر عن الخلافات والأزمات السياسية، ويجب أن لا تعطل هذه العلاقات بسبب التوترات السياسية والأمنية. ومما لا شك فيه أن الحكومة الحالية جاءت في ظروف استثنائية وطارئة بعد انتخابات مبكرة، ولديها خطط عمل جاهزة انتقلت إليها مهمة تنفيذها بعد الحادث الأليم الذي وقع للرئيس الفقيد السيد إبراهيم رئيسي، منها الخطة السباعية لتنمية أو للتنمية في كافة المجالات، خصوصا وأن إيران هي دولة كبيرة بمواردها الطبيعية وطاقاتها الإنسانية وإلى ذلك من مقومات التقدم والتطور، وتحولت في عصر الجمهورية الإسلامية إلى قطب سياسي واقتصادي وعسكري وعلمي كبير داخل المنظومة الإقليمية وحتى الدولية، وهي اليوم رائدة في الكثير من المجالات والتكنولوجيات والتقنيات كالنانو تكنولوجي والخلايا الجذعية والفضاء والطب، بالإضافة إلى التطور في المجال التسليحي وكذلك.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
تحية طيبة لكم مستمعينا في كل مكان أينما كنتم. إيران القوية تطوي مرحلة التطور المستمر، محورنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، كما ننتظر إن شاء الله مساهماتكم ومشاركاتكم معنا في هذا البرنامج حتى نستمع إليها ونستفيد منها، ونرحب بهذه المشاركات برحابة صدر أيها الأكارم. نعم، ما يحتم على الحكومة حقيقة إزاء التطورات الموجودة في البلاد حقيقة ضرورة توظيف جميع هذه الإنجازات والطاقات لتحقيق التنمية والنهوض بقدرات البلاد في جميع المجالات. يعني رغم العداء بين الولايات المتحدة والدول الغربية الأوروبية وبين الصين، لكن نلاحظ أن هناك أكبر حجم للتبادل التجاري والاقتصادي بين الصين ومنظومة هذه الدول. إن إيران حقيقة أيضا عازمة على تطبيق نفس هذه التجربة، هناك فرص كبيرة أمام إيران لتشق طريقها. الدول الإقليمية المجاورة لإيران هي دول غنية بطاقاتها ومواردها الاقتصادية، وإن تطور العلاقات بين إيران ودول المنطقة سوف يجعل إيران في غنى عن الحاجة للدول الكبرى الأخرى، كما أنه سوف يسهم بشكل فعال لاحتواء حقيقة المشاكل التي كانت تعاني منها إيران كالحظر الغربي عليها، وخصوصا أن جميع الدول العملاقة في العالم تعتمد اليوم على موارد وطاقات دول منطقتنا. يجب العمل باتجاه تشكيل تحالفات اقتصادية أقليمية لكسر طوق الاحتكارات الغربية، وهذه التجربة رأيناها أيضا كانت نافعة حقيقة في حكومة السيد إبراهيم الرئيسي، فستستمر هذه الحكومة كما أشار سماحة القائد على ما كانت تعمل عليه هذه الحكومة. طبعا لابد لنا لكي نرى كيف يعني يمكن لحكومة السيد بزشكيان أن تترجم تصريحات السيد القائد وتستخدم طاقات إيران لخدمة سياسة البلاد والحكومة الجديدة التي جاءت، وهي تؤكد على ضرورة توطيد العلاقات مع دول الجوار والمنطقة، وكيف يمكن أن يفيد ذلك المسار الذي تتخذه إيران للتطور وكذلك الاقتدار. السيد القائد أشار خلال اللقاء أن الطاقة النووية من الأمور الأساسية والبنيوية للبلاد. هل إن السيد القائد أراد أن يوصل رسالة بهذه التصريحات للمسؤولين المعنيين؟ وطبعا كانت تأكيدات أيضا في جانب إتقان المستويات العميقة للذكاء الاصطناعي والتطور السريع والهائل الذي نراه في هذا الجانب، أنه سيؤدي إلى احتكارها بيد الدول المسيطرة على هذه التقنية. لو أن الغرب احتكر هذه التقنية كيف سيستغلها ضد باقي الدول؟ أيضا ضمن إشارات سماحة القائد كانت هذه المسألة. لمزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام، أتوقف في هذه اللحظة لأستضيف معي الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق والمحلل السياسي. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، حياكم الله.
أهلا بالدكتور سيد أفقهي، شكرا لحضوركم معنا في هذا اللقاء. دكتور، السيد القائد في لقائه للسيد بزشكيان وحكومته أعضاء الحكومة أكد أن لإيران اليوم تأثير إقليمي ودولي، يعني لماذا جاء هذا التصريح في هذه المرحلة؟ هل إنه يرتبط بالأوضاع الحالية في المنطقة وكذلك العالم؟
بسم الله الرحمن، وجدت تحية لك أستاذ مصطفى العزيز والمشاهدين الكرام.
حياكم.
اولا حقيقه يعني لفت نظري الفرق بين القائد الحقيقي الذي يتابع شؤون بلده والتحديات والمواجهات والمخاطرات التي تواجه هذا البلد وأساليب المواجهة لهذه التحديات وتبديل هذه التهديدات وهذه التحديات إلى فرص.
نعم.
ومن بينها يعني هو كان لقاء مطولا بمناسبة أسبوع الحكومة، ولكن لفت نظري عندما تطرق إلى موضوع الذكاء الاصطناعي.
نعم.
وأكد أنه كما بعض المؤسسات الدولية تسيطر وتهيمن على آخر التطورات على آخر المشاريع العالمية وتجعل منها يعني إضارا.
نعم.
للهيمنة على كل مفاصل القوة في العالم، نحن غدا والآن نواجه وتيرة متصاعدة ومتزايدة للذكاء الاصطناعي، وعلينا أن نتحرك نحن قبل أن ننخرط في الشيء يعني تهيمن السلطات في الحقيقة والقوة العظمى والمهيمنة والاستكبارية.
صحيح.
على هذه الطاقة، فيجب أن نستقل نحن ونتطور و نمشي مع مسيرة العصر والتنمية والتطوير في الحقيقة. هذا الذي لفت نظري، أنه البعض يعني فقط مجرد رموز، اسمه قائد ولكن هو رمز لا يعنيه شيء ولا يهتم بشيء ولا يفهم شيء، ولكن أن يكون قائد على هذا المستوى أنه يتابع بدقة وأخطر وأهم التقنيات في العالم والتطور التنموي فيما يتعلق خصوصا يعني مقولة الذكاء الاصطناعي يعني لم تغلو أكثر من 25 سنة في الغرب ووصلت إلى بلداننا في الشرق، وإيران كانت من الدول الطليعة في التعامل والتقرب وفهم هذه التكنولوجيا والاستفادة والاستزادة منها، وضرب أمثلة كثيرة من أنه الآن في بلدنا هناك استفادة واستخدام للذكاء الاصطناعي في عدة مجالات سواء على مستوى الصناعات العسكرية أو الطبية أو التقنية ما إلى ذلك، ولكن قد يجب أن تتبلور في مؤسسة معينة ربما حتى يشرف عليها رئيس الجمهورية. واليوم أمر السيد بلشكيان رئيس الجمهورية الحكومة والأخصائيين في هذا الفرع وهذا الاختصاص أن يهتموا بهذا الموضوع، موضوع الذكاء الاصطناعي وما له من آثار إيجابية، وفي نفس الوقت ما له من مخاطر إن لم تشرف على هذه التقنية ربما تستغل ضدك، إما على المستوى الرسمي العالمي وكما أشرت الهيمنة الاستعمارية على هذه القدرة وهذا الاختصاص، أو على مستوى الاستفادة ضدك في بلدك.
نعم.
يحصل الآن في الغرب أستاذ مصطفى.
نعم. طيب كيف يمكن لحكومة السيد بازشكيان أن تترجم تصريحات السيد القائد وتستخدم طاقات إيران لخدمة سياسة البلاد دكتور؟
يعني هو أشار سماحته أنه طبعا بشكل يعني لطيف جدا وبشكل هادئ أشار سماحته أنه إيران تزخر بالعلماء والنوابغ واستشهد من التاريخ.
نعم.
أنه يعني كثير من العلماء الذين ما زالت تستغل الآن تأليفاتهم واكتشافاتهم واختراعاتهم في الغرب، مثل الخيام، مثل الرازي، مثل ابن سينا وما إلى ذلك، ضرب أمثلة كثيرة. فأكد أنه البلد ليس الآن بحاجة إلى مستشارين أو إلى أخصائيين من الخارج، طالما يعني البلد ولاد من نوابغ ومن أخصائيين ومن علماء يعني في السن المبكر وليس يعني في 60 سنة أو 70 سنة حتى يقدم عطائه العلمي ومنتوجه الصناعي أو النظريات التنظير العلمي الطبي الزراعي ما إلى ذلك. لا، قال الآن مثلا شبابنا الذين استشهدوا خبراء النوويين كان في عمر الزهور 32 سنة 22 سنة، الشهيد أحمد الروشن، الشهيد الرضاي، هؤلاء لم يبلغوا 40 سنة مصطفى.
نعم.
وقال ما زال هذا البلد يولد ما زال الآن هذا البلد يزخر بهذه النوابغ وهذه الاستعدادات الاستثنائية وهذه العقول النيرة بحمد الله.
نعم.
فأشار أنه يجب أن نستغل هذه الطاقات ونوظفها في إطار ممنهج كي لا تضيع هذه في الحقيقة في سوق البازار، كي لا سمح الله لا تسرق ولا تصادر ولا تهاجر خارج البلد. هذه الإمكانية موجودة في إيران، هؤلاء الشباب موجودين. وفقط أنا أفتح قوس هنا، يعني ابني يعني الآن هو مسؤول ستار بنيادة ملية نخبغان.
نعم.
دكتور سلمان، فهو يقول الآن هناك هجرة معكوسة، يعني الذين غادروا إيران الآن مستعدين أن يرجعوا إلى إيران ويضعوا اختصاصاتهم وإمكانياتهم في خدمة الشعب وفي خدمة بلدهم. هذه الإمكانية إمكانية هائلة، أنه الطاقات البشرية متعوب عليها وصرف عليها في هذا البلد، درست في هذا البلد، تطورت في هذا البلد، دخلت التعليم العالي في هذا البلد وأخذت اختصاصاتها في هذا البلد. فيجب أن نحتفظ بهذه الطاقات، طبعا نوفر لهم إمكانيات التطوير والتنمية والاستزادة بالتطوير كي ينتجوا يعني وينافسوا ويناطحوا الدول العظمى، كما حصل الآن. أصبحت إيران في الحقيقة المرتبة الأولى في علم النجوم، أولمبياد النجوم العالمي تشارك فيه أستاذ مصطفى.
نعم.
52 دولة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وتصبح إيران الأولى في العالم. هذا الشيء شبيه المعجزة هذا.
حقا. الحكومة الجديدة دكتور في جانب آخر تؤكد على ضرورة توطيد العلاقات يعني مع دول الجوار وكذلك المنطقة، لربما هي استمرارية على نهج الشهيد، نهج ما كان يعني يسير عليه الشهيد رئيسي. كيف يمكن أن يفيد هذا الأمر المسار الذي تتخذه إيران للتطور والاقتدار كذلك؟
هو أشار أنه إيران بلد غني وثري ويمتلك فرص كبيرة ومساحات شاسعة، سواء على مستوى المساحة الجغرافية، على مستوى المياه، على مستوى الطاقة من الغاز والنفط والثروات الطبيعية الأخرى، وكذلك كما أشرت أنا للطاقات البشرية.
صح.
فيمكن توظيف كل هذه الإمكانيات في إيجاد تعامل ندي مع الدول الكبرى في العالم. يعني الآن أستاذ مصطفى، كم دولة تستطيع أن تخصب اليورانيوم؟ لا أقول تستخدم الطاقة النووية، لا، تخصب اليورانيوم. كم دولة يعدون عدد الأصابع؟
نعم.
وإيران من هذه. كم دولة الآن هي تستخدم وتصنع النينو، تصنع هذه طاقات، هذه إمكانيات هائلة تعطيك المقدرة، تعطيك قوة المفاوضات وإيجاد العلاقات وتبادل العلوم، تبادل الصناعة، تبادل الخبرات، الزراعة، الطب، الفضاء وما إلى ذلك. حتى في الصناعات العسكرية اليوم، يعني أصبحت إيران من الدول الأوائل التي تولد تنتج وتصنع المسيرات. دول عظمى الآن مستعدة أن تشتري من إيران مسيرات. إذن هذه الإمكانات تعطي لإيران إيجاد علاقات إيجابية، تعامل جيد وتعاطي جيد حتى مع الدول الغربية. حتى أنا لفت نظري ولأول مرة ربما أسمعها، قال حتى لو كانت بعض الدول تعادينا، ولكن لا بأس من التعامل معها إذا كان هذا التعامل ليس على حساب مصالحنا بل لصالح مصالحنا. ليس على حساب هم يأمرون ونحن ننفذ. يعني إلى هذه الدرجة وسع إمكانات التعامل. وهذه طبعا أشار إليها الدكتور عرافي في البرلمان عندما أراد أن يأخذ الثقة من البرلمان، أشار إلى أنه نحن مستعدون أن في الحقيقة نفتح صفحة جديدة في تعاملنا مع الدول الغربيين، ولكن بشرط أن ينصفونا وبشرط أن يتعاملوا معنا بالندية ولا يتعامل معنا من باب أنا أمر وأنت نفذ.
لربما هذه كانت إشارة من سماحة السيد القائد بضوء أخضر يعني له للمسؤولين السياسيين أو الجانب السلك الدبلوماسي بأن يستمروا على المفاوضات،
ولكن حدد خط أحمر أنه لا تكون على حساب مصالحنا.
نعم.
يجب أن يكون التعامل عدالة وبندية وكرامة ويؤمن مصالحنا، هذا المهم.
لا نفس الطريقة الذي سلكناه سابقا.
أحسنتم.
نعم دكتور، أتمنى أن تبقى معي لحظات، أنتقل إلى فاصل وأعود إن شاء الله لأكمل ما تبقى من حديث في هذا الجانب إن شاء الله.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. إيران القوية تطوي مرحلة التطور المستمر، ولازلتم معنا وبرفقتنا الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق والمحلل السياسي، مع تحية طيبة لكم من جديد دكتور. أتساءل يعني تأكيد السيد القائد على أن الطاقة النووية من الأمور الأساسية والبنيوية للبلاد، والرسالة التي أوصلها للمسؤولين، كذلك الجانب الذي تحدث عنه عن المستويات العميقة للذكاء الاصطناعي وأنه سيؤدي لربما إلى احتكار بيد الدول المسيطرة على هذه التقنية، لو أن الغرب احتكر هذه التقنية كيف سيستغلها ضد باقي الدول؟
كما الآن موجود مثلا موضوع الطاقة النووية، الآن لا يحق لأي بلد أن يستخدم الطاقة النووية ويصرفها لوحده وبمنأى عن كل هذه الاعتبارات وهذه المؤسسات وهذه الشروط وهذه الأطر القانونية، ويحق لك هذا ولا يحق لك ذلك، يحددون لك درجة التخصيب، يحددون لك عدد الأجهزة الطب المركزي وهكذا، ويرسلون مفتشين لك يشرفوا على نشاطك من الألف إلى الياء. فيقول غدا إذا نحن لم نستغل هذه الصناعات الجديدة، هذه الإمكانيات الجديدة، هذه العلوم الجديدة، ربما نضطر إلى أن ننصاع إلى الانخراط في مثل هكذا مؤسسات وهكذا مجاميع دولية، ونأتمد بأوامر من يهيمن على هذه الطاقة، يهيمن على هذه العلوم الجديدة. فأكد أنه يجب أن نهتم ونسير وفق يعني قافلة التطور العلمي بشكل مستقل، ولا نستجدي من هذا ولا ذاك، ولا نستورد. أنا إذا أصبحت أنا أستورد هذه الطاقة، أستورد هذه العلوم، أستورد هذه الصناعة المعينة، معناها أن أنت استسلمت
ويستغلوك.
ولكن عندما تكون هي معركة الغرب معنا،
صح.
ما هي ماهيتها؟ أنت لا يحق لك أن تخصص. أنا أتذكر أوباما في عز المفاوضات والتي كانت تتعثر أحيانا في زمن أوباما حول الملف النووي، قال: ألستم أنتم بحاجة إلى وقود نووي؟ نحن نزودكم بالوقود النووي وتعطونا في الحقيقة المواد المتبقية ونحن نعوضها، يعني أرجعوه إلينا عندما صرفت وأتلفت، نحن فنحن اختبرناهم، قلنا لهم نحن الآن بحاجة إلى مختبرات نووية في جامعة طهران، مركز تحقيقي نووي، بحاجة إلى مثلا كيلوغرام واحد أو كيلوغرامين من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، هل أعطونا إياه؟
نعم،
لن يعطونا إياه. ولهذا يقول نحن نعطيكم الوقود النووي، ولكن لا يحق لكم أنتم أن تخصبوه. لأن ربما أنتم تفلتون وتصلون إلى نقطة الهروب النووي الذي يسمح لكم بإنتاج قنبلة نووية. شوفوا الخبث. إذن فيما يتعلق بموضوع الذكاء الاصطناعي
كذلك،
نفس المرحلة ونفس المسار، وهذا ما حذر منه سماحة أن لا نقع فيه. ومن الآن نهيئ أنفسنا لتطوير هذه الصناعة.
أعود مرة أخرى دكتور إلى بداية كلامكم حول الهجرة العكسية للعلماء والخبراء الشباب، يعني الذين ذهبوا للدراسة خارج البلد. السيد القائد يعني يشير إلى القدرات السياسية، العمق الاستراتيجي، القوة الإقليمية التي تمتاز بها إيران حقيقة هذه الأيام، ويقول بأنه التجارب الإيجابية والسلبية التي مررنا بها خلال 45 عام من عمر الثورة هي من بين أهم النقاط التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. كيف يمكن للحكومة يعني أن تستغل وتستثمر هذه النقطة لخدمة أهداف البلاد؟ يعني شباب يعودون للبلد، السيد القائد يقول بأنه لو وزارة واحدة أو من المسؤولين يعني الوزراء يهيئون 100 شاب مثلا للمستقبل للإدارة، كيف يتم الجمع بين التجربة الموجودة السابقة وبين الجيل الشاب الذي يأتي ويريد أن يعني يدخل هذا الأمر والإدارة؟
لاحظ أستاذ مصطفى، كل الشعوب والممالك المتطورة أو في طور التنمية والتوسعة يجب أن تسلك هذا المسار التكاملي. يعني نحن نستخدم التجربة من العلماء الطاعنين في السن الذين يمتلكون قدرات هائلة، حققوا إنجازات عظيمة، ننقلها للطبقة الشبابية الصاعدة والواعدة.
نعم.
ومن هنا أكد أنه هناك ملفات لكل وزارة منذ انطلاقة الثورة الإسلامية في صفيحة 22 بهمان إلى هذا اليوم. أكيد هناك إخفاقات،
صح،
أكيد هناك نقاط ضعف، أكيد هناك اختراقات،
طبيعي،
حتى ربما هناك يعني خيانة لا سمح الله، وهناك انتصارات وتحقيق مكاسب ومعطيات ثمينة جدا. لابد من الوزير في هذه الحكومة الجديدة، لكل وزير في وزارته، أن يدرس ما هي الإخفاقات وما هي الفرص أمامه، هذا واحد، وكيف يمكن توظيف هذه الطاقات في خارج البلد. يجب أن تتهيئ أجواء ومناخ مناسب على مستوى الأمن الروحي والنفسي وعلى مستوى الحاجة المادية من وفرة الإمكانيات العلمية، نفط الرواتب، السكن، الحقوق، التوظيف، التأمين وما إلى ذلك. عندما لماذا في الحقيقة يهاجر بعض، ليس في إيران، هي ظاهرة عالمية أستاذ،
صحيح،
من كل من كل أصقاع العالم تهاجر الشباب عندما لا يجد أنه ما توصل إليه من قدرة علمية يستطيع أن يستخدمها في داخل بلده، فيبيعها للبلد الذي يوفر له الأقل المستوى الأدنى من الإمكانيات.
نعم.
عندما أنت توفر له، يعني من واجب الدولة والحكومة أن توفر له هذه الحد الأدنى من العيش الكريم، الحد الأدنى من الإمكانيات التي تسمح له أن يستمر في تطوير علمه، تحقيقاته، طروحاته، مختبراته، تجاربه، كي ينتج أكثر، كي يعطيك أكثر، كي يقفز ببلدك إلى درجات الرقي العلمي والمعرفي. إذن هذا يعني موضوع مهم جدا أن تنتبه حكومة السيد بلشكين، وما أشار ونصح به سماحة السيد القائد أنه هناك إمكانات هائلة وقوية جدا في داخل البلد، وهناك إمكانات خارج البلد، ويجب أن نضع جسرا بالتعاطي بين الداخل وبين الخارج.
نعم. تحية طيبة لكم دكتور سيد هادي سيد أفقهي، كنت معنا دبلوماسي الإيراني السابق والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكم.
حياكم الله.
أهلا بكم. أحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج حدث وحوار، إيران القوية تطوي مرحلة التطور المستمر. كنا وتحدثنا مع الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، استمعنا إلى حديثه وإشاراته إلى جوانب عديدة حقيقة لحديث سماحة السيد القائد ولقائه بالرئيس مسعود بزشكيان وأعضاء حكومته، وزراء جدد يستلمون مناصبهم في هذه الأيام ليبدأوا ويباشروا بعملهم على مدى 4 سنوات في الوزارة. التأكيدات والإرشادات كانت من سماحة القائد واضحة في جوانب عدة، منها مسألة تأكيده على يعني حقيقة الاستفادة المثمرة والنافعة من الجيل الشاب الذي يوجد بطاقات متعددة حقيقة وقدرات هائلة في البلد، خاصة الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تطورت في عدة مجالات في السنوات الأخيرة بيد هؤلاء الشباب، بيد هؤلاء هذه العقول التي تعمل ليل نهار على حقيقة تقدم البلاد في المجال العسكري، في المجال التسليحي، في علوم مختلفة. ولا زلنا نستمع إلى أخبار جميلة وطيبة عن المجال العلمي حقيقة والمختلف، حتى في عدد المقالات التي يتم نشرها في المجلات والصحف المختلفة لا بأس بها أن يتم الاستفادة منها حقيقة في الداخل، وهذه ضرورة لكي يبقى المجتمع مجتمعا حيا وقويا يتقدم إلى المستقبل وإلى الأمام. هذا هو ديدن سيد القائد، دائما ما يؤكد على هذه المسألة، عدم تمسك، عدم الانفراد حقيقة بالمسؤوليات أو الاستمرار لفترة طويلة في المسؤوليات من قبل البعض. إتاحة الفرصة، فسح المجال للشباب والاستفادة من عقولهم، لأنهم يتمتعون إلى جانب حقيقة العلوم الجديدة بروح ثورية ونشاط شبابي يخص بمرحلة أعمارهم، يستطيعون حقيقة اجتياز الخطوط واجتياز حقيقة التقدم عدة خطوات، يعني مقارنة بنظرائهم في الإدارة في الأعمار الكبيرة. على أي حال، هذه نقاط مهمة حقيقة أكد عليها سماحة السيد القائد. اسمحوا لنا توقف عند بعض المشاركات التي وصلت إلينا من حضراتكم أحبتنا. تحية طيبة للأخ أبو باسم السامدي من اليمن، بعث إلينا برسالة صوتية أستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نعم سيدي الكريم، إيران القوية تطوي مرحلة التطور المستمر. نعم إيران تتقدم إلى الأمام، إيران تطور في القوة العسكرية وفي ونحو الاقتصاد. إيران أصبحت دولة ذات سيادة ولها مكانتها في الشرق الأوسط، وأصبح العدو الإسرائيلي والأمريكي لن يخشوا في المنطقة أو في الشرق الأوسط إلا إيران، لأنهم يفهمون من هي جمهورية إيران الإسلامية. إيران ذو القوة والسيادة، إيران ستصبح الدولة النووية الذي تدافع عن الدين الإسلامي وعلى المظلومين في أنحاء المعمورة. فنتمنى من العلي القدير التقدم والازدهار واللعنة على أعداء جمهورية إيران الإسلامية الشقيقة، ولكم الشكر والتقدير جميع أخواننا العاملين في إذاعة طهران العربية، وكذلك المشاركين والمحللين الأكاديميين كلا باسمه وصفته لبرنامج حدث وحوار إذاعة طهران العربية. أبو باسم السامدي اليمن.
حياك الله يا أبو باسم، تحية طيبة لك وشكرا جزيلا لهذه المشاركة. سأتحدث ولدي تعليق على هذه المشاركة، يعني من المصادق التي تؤيد هذه المسألة بأن إيران تطوي مرحلة التطور المستمر تحديدا في الجانب الاقتصادي. إن شاء الله سأتحدث عن ذلك طبعا في الدقائق الأخيرة من اللقاء، لكن اسمحوا لنا أتوقف في هذه اللحظات عند مشاركة الأخ أبو محمد مهدي أيضا من اليمن. يقول ألف تحية لمقدم البرنامج وكادره وكذلك الضيف والمستمعين الكرام. نتوقف عند هذه الوقفة، فاصل، نعود ونستمع إلى مشاركة الأخ أبو محمد مهدي إن شاء الله.
حدث وحوار. برنامج سياسي يناقش الموضوعات السياسية بحيادة وموضوعية، يستجلي آفاقها، يفرز خيوطها، يسلط الأضواء على خفاياها وانعكاساتها من خلال التحليل العلمي الرصين بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص. حدث وحوار.
تحية طيبة لكم السمعين الكرام، ونحن معكم في حدث وحوار. كما قلت قبل الفاصل مشارك الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، استمع إليها فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لقد أصبحت إيران اليوم من أقوى دول المنطقة والعالم في كافة المجالات العلمية والعسكرية والاقتصادية والسياسية، وهي دولة كبرى لها وزنها وثقلها على المستوى الدولي، وتهابها كل الدول الاستكبار بما فيها أمريكا الشيطان الأكبر. لبرنامج حدث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله يا أبا محمد مهدي، تحية طيبة لك يا أخي الكريم، شكرا جزيلا على هذه المشاركة والمساهمة التي وصلت لنا بصوتك حقيقة من اليمن، ودائما تشاركنا في هذه اللقاءات. نتحدث مستمعين الأكارم عن الإنجازات وحقيقة بعض المسار الذي سلكته الجمهورية الإسلامية في إيران، التي هي تبين حقيقة لنا مدى تقدمها وتطورها، وحقيقة ضرورة الاستمرارية في هذا الدرب وهذا النهج. مهما حاولت إيران أن تثق بالدول الغربية، لم يكن مجال حقيقة في هذا الجانب، لأن الدول الغربية لم تثبت حقيقة مدى صدقها وحقيقة وثوقها أو وثوق الجمهورية الإسلامية بها في وعودها التي أطلقتها للجمهورية الإسلامية في إيران. نتحدث عن الاقتصاد الإيراني الذي واجه ما واجه من العقوبات، من الحظر المفروض الجائر من الدول الغربية، من الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر حظر حقيقة على مر التاريخ مرت به الجمهورية الإسلامية، يعني أكبر حظر على دولة ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية مرت به الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي الآن مرفوعة الرأس. يعني الأمور الداخلية في البلد تسير نحو الأمام بطيب وبهدوء واستقرار وسلم. لو كانت هذا أو هذا الضغط لو كان أو هذا الحظر لو كان في أي دولة ما، لكنا نرى أنها منتهية، أو ذلك النظام لكان انتهى، ورأينا الفوضى والآن رأينا الحرب الداخلية موجودة في هذا البلد. ولكن الخيرات والبركات التي من الله على هذا البلد، والعقول الشابة والعقول التي حقيقة تسعى لخدمة أبناء الشعب، وكذلك القيادة الحكيمة، كلها مجتمعة مع بعضها البعض، هي اليوم تخرج إيران من حقيقة هذه الصعاب التي تمر بها، وإن كانت هي تمر بضائقة كبيرة وببعض المشاكل وبعض الأزمات الموجودة في بعض الجوانب، لكن بالتالي هي معتمدة على طاقاتها، تثق بعقولها، ولا تنظر حقيقة لمستقبل البلد، للإنتاج، لحقيقة كافة الأمور، للدول الأجنبية والدول الخارجية، ترى مخرجا لها بين حين وآخر في كل الفترات حتى تستطيع أن تواصل المسير وتقف بوجه هؤلاء الأعداء. هذا من جانب، يعني ملفات الملف الاقتصادي الذي إيران الآن تخرج منه سالمة غانمة منه. الجانب العلمي، الجانب العلمي والتقنيات المختلفة والتطور الذي حصلت عليه إيران هي التي تساند حقيقة هذا التطور الملفت للبلد والمستمر منذ 45 عام. الشاهد على ذلك قيام الأعداء باغتيال العلماء والفضلاء والناشطين في الجمهورية الإسلامية في إيران، عشرات المئات من العلماء منذ انتصار الثورة الإسلامية، من القادة، من الكبار الذين اغتالتهم حقيقة الأيادي الخبيثة للاستكبار والدول المعادية للجمهورية الإسلامية في إيران، يدل على أنه إيران تسير في طريقها الصحيح. لو كانت ترتهن للسياسات الغربية، للدول الاستكبارية، لو كانت تسمع إلى نداءاتهم وكانت ترضخ لإملاءاتهم وسياساتهم، لما كان اليوم هذا العدد من الشهداء من العلماء. يعني في نحن نتحدث عندما عن اغتيالات للشهداء المقاومين المجاهدين، هذا واضح لأنهم يقاتلون، لأنهم يقفون أمامهم في الجبهات في الميدان، يقفون أمام احتلالهم، يقفون أمام خططهم العداء. ولكن العالم الذي يعمل في الجامعة، الذي يعمل في المختبرات، في مراكز الدراسات، في المراكز البحثية المتقدمة والمتطورة، عندما يأتي العدو ويغتال هذا العدد الكبير من العلماء، يدل على أنه الآن يعني لا يستطيع أن ينظر إلى تقدم إيران في هذا المجال. عدد كبير من العلماء، يعني أسماء العلماء والشهداء الآن إذا ذكرنا واحد منهم ولم نذكر الآخر يكون ظلم بحقهم، فنقول كل العلماء، علماء الشهداء الاغتيالات الظالمة، يبود يعني تكشف لنا هذا الكم الكبير من وجود العلماء في إيران، من التطور الموجود العلمي في إيران، وكذلك العزيمة والإرادة لدى الشاب الإيراني العالم في مواصلة حقيقة هذه المسيرة وهذا الطريق، لأنه يفهم بأنه هو الطريق المؤدي إلى نجاح البلد أو إلى استمرار البلد على النهج الصحيح. وهذا هو السر الذي يأتي السيد القائد ويؤكد عليه، أننا لو فقدنا عالما من العلماء هناك العديد من الشباب، العديد من التلاميذ الذين تربوا على يد هذا العالم سيواصلون طريقه ومسيرته، فالنهج العلمي له والاستمرار في حقيقة تطور البلد ونجاحه حتى المستقبل. هذه مسألة واضحة ومن المصادق الموجودة. فعندما يتم التأكيد على الذكاء الاصطناعي، الغرض منه هو أنه إيران تكون مستقلة في هذه العلوم ولا تكون الأعين على الدول الغربية بالفتات الذي يقدمونه لنا، ولا بد لنا من العمل لأنه يتحرك بسرعة هائلة ويتقدم إلى الأمام بسرعة مخيفة. لابد لنا أن نواكب هذه العجلة ولا نكون متخلفين عنها، ونقدم هذه التقنيات والتكنولوجيات أيضا لأصدقائنا ولدول الجوار وللأحبة التي بالتالي ستساهم حقيقة في ازدهار المنطقة ولتقدم المنطقة برمتها، وهذه مفخرة للبلدان الإسلامية ولعالم التشيع إن شاء الله. تحية طيبة لكم مستمعينا ومستمعاتنا، وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، الشكر والترحيب لكم لحسن استماعكم وطيب إصغائكم، حتى الملتقى نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.